الحديث 39 روى ابن ماجه والبيهقي وغيرهما وحسنه النووي هنا وقال ابن حجر الهيتمي روي مرفوعا من وجوه يفيد مجموعها أنه حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عندنا ثلاث حاجات أول تاني. طيب اللفظ إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عندكم هنا في لفظ وضع بس هنا خلوها تجاوز. إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نشوف كده المعنى العام للحديث وبعدين هنطلع منه شغل كتير جدا لأن في حاجات في الفقه بعض الناس بتلتبس عليهم من عدم فهمهم لمعنى هذا الحديث. أولا إن الله تجاوز، يعني تجاوز عفى، عفى ورفع الحرج عن الأمة، تجاوز لي عن أمتي. الأمة هنا أمة الإجابة، الأمة نوعين، أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة اللي هي إيه؟ الناس كلها من لدن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يبقى احنا هنا دلوقتي عايش على الأرض 7 مليار، 7 مليار دول اسمهم أمة الدعوة، فواجب علينا احنا ندعو البوذي والهندوسي وندعو اللي في الإسكيمو واللي في آخر بلاد المسلمين واللي كذا، كل واحد اسمهم أمة الدعوة. إنما الأمة اللي هي أسلمت لله تبارك وتعالى وقبلت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم اسمها أمة الإيه؟ الإجابة، أمة الإجابة. قالوا هنا الأمة أمة الإجابة. إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ، وهو ضد العمد لا ضد الصواب، مش الخطأ اللي هو ضد الصواب، لا هنا ضد الايه؟ العمد. انا مش متعمد، اخطأت جيت اقول كلمة فقلتها غلط، زي ما الراجل قال اللهم انت عبدي وانا ربك اخطأ من شدة الفرح، ده اسمه خطأ. الخطأ هنا بمعنى ضد العمد. والنسيان ضد ايه؟ الذكر، نسي غفل سهى عنه هذا الأمر فليس متذكرا له. نسوا الله فنسيهم، ولا تنسوا، كلمة النسيان وارد، وما أنسانيه إلا الشيطان، وارد في القرآن كثيرا. استكرهوا عليه أي أكره على هذا الفعل، أي قهر عليه. كده آدي ألفاظ الحديث. أول فائدة من فوائد هذا الحديث بشكل عام ومطلق أن هذا الدين من قواعده الأساسية أنه جاء لرفع الحرج عن الناس. يعني ما تعثروش على الناس وما تعيشوش الناس مشقة، إنما الدين جه يرفع المشقة عن الناس، يرفع عنهم الحرج. يجي يقول لك إيه في الفقه؟ يقول لك هذا أمر يشق التحرز عنه. مثلا واحدة عندها ولد صغير، والولد بقى مثلا يعني ايه في الفترة الاولانية قبل ان يعرف كيف يدخل الحمام بيستخدموا بقى البامبرز ومش عارف ايه والحفاظات والحاجات دي، فقصة النجاسة عندها مشكلة فيها، ماشي؟ فبتيجي بعض النساء وتقعد تسأل عن تفاصيل، تقول لك وانا بعمله الولد مش عارف نزلت قطرة بول في الحتة الفلانية، فرحت ماسكة الكليم ده كله ولا مسكت السجادة دي كلها رحت غسلها، صار مش عارفة هي فين بالظبط، فايه بتتوسوس. فنقول لها ايه؟ هذا امر يشق التحرز عنه، اللي تقدري عليه وبعد كده عفو. ليه؟ لان الشرع عمل كده. اقول لكم ليه. دلوقتي الرجل الذي بال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال اهريقوا عليه ذنوبا من ماء. لو واحد قاعد يفكر طب ما هو المية دلوقتي نزلنا على البول، المية دلوقتي اتنجست، طب بقت مية نجسة صح؟ ودلوقتي موجودة في المسجد، يبقى الحتة دي متنجسة، مش كده؟ لو انت فاهم، مية في هنا بول وتحط عليه مية، عملنا ايه؟ زودنا دلوقتي مية مش كتير يعني بالشكل اللي هو انه خلاص ازالت النجاسة تماما. ف فبالتالي ايه ده بقى؟ طب ما كده ميه ماء متنجس. قال لك لا، هذا عفو، ما تفكر، ما تقوليش بقى ان الماء المترتب على ذلك كذلك، هذا عفو علشان يرفع الحرج عن الناس. دلوقتي احكام رفع الحرج كتير قوي، وذكرنا منها اشياء في ضمن الشرح برضو، قصة التيمم، قصة الرخص، رخص السفر، الجمع والقصر، وانه لا يصوم وهو مسافر الى غير ذلك، المريض نفس الكلام، قصة اللي يضع جبيرة مثلا فيجي المسح على الجبيرة، كل ده ليه؟ رفع الحرج عن الناس، رفع الحرج عن الناس. اي حاجة هيبقى، بصوا الحرج جه في ايه؟ ايه يعني لما يفك الخف بتاعه؟ فيها ايه يعني؟ لابس زي الحذاء البوط ده الخف، ومعدن يروح فكه ويروح متوضي ويلبسه تاني، يقول لك لا هو كل شويه بقى هيشيل ويعمل، لا لا الدنيا اسهل من كده، يمسح على الخف. والجورب ليه هيقعد يفكه ويعمل ويسوي؟ اسهل، وهو مثلا في شغله بتاع فمش عارف يعمل الكلام ده، خلاص يا عم امسح على الجورب. بص الشرع يرفع الحرج عن الناس. فلذلك هذا الحديث يؤصل الى هذا المعنى، ان ربنا تجاوز عن الامة اشياء من باب رفع الحرج عليهم، وحددها هنا في ثلاث حاجات: الخطأ والنسيان والاكراه. الخطأ والنسيان والاكراه. طب تعالوا بقى نشوف الاحكام المترتبة على ذلك. اولا، ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ. هنا معناها ان الخطأ ده، انه تجاوز اي خطأ يبقى بلا عقوبة. يبقى ايه المراد بكلمة تجاوز؟ رفع ايه؟ الحرج اللي هو ايه؟ الاثم. ان الله تجاوز لي عن امتي اثام اثم الخطأ. واحد قتل واحد خطأ زي سيدنا موسى، فوكزه موسى فقضى عليه. معنى كده ان سيدنا موسى عمل ذنب؟ هو كان متعمد؟ لا. طيب واحد انت ماشي في الشارع لا ليك ولا عليك، بصيت لقيت واحد طلع عليك ضربته قتل، ها؟ قتل خطأ. انت قاعد مش عارف بتتدرب وموجودين في تدريبات مثلا في ساحة الجهاد، وانت بتعمل كده خطأ دخلت في واحد اثناء التدريب، انت كنت مقصد ده؟ طب معنى كده ان انت بقيت قاتل وبقيت كذا؟ لا لا، اسمه بقى قتل خطأ، ليه احكام تانية، بس الاسم انا بتكلم دلوقتي في الاسم، اتكتبت عليه دلوقتي ذنوب؟ لا. يبقى انا نسيت الصلاة، نسيت في وسط الكلام وانا قاعد كده مش عارف ايه، يعني ايه اليوم زي كل يوم زي التاني، فقلت خلاص ما صليت، وبعد شوية يا نهار ابيض ايه ده، ده انا ما صليتش دلوقتي كذا كذا كذا، فنسي الصلاة. نسيانه ده اللي عليه اذا نسي العبد او نام عن الصلاة فليصليها اذا ذكرها. طيب النسيان ده بياخد عليه ذنوب؟ لا، ده نسي، سهي عليه، ما افتكرش الامر ده. واحد اكره على فعل شيء غصب عنه دلوقتي لازم يعمل كذا، اكره عليه. وهنقول دلوقتي ضوابط الاكراه. واحد شغال في الشرطة، او واحد شغال في الجيش، او واحد شغال في اي مكان، فقالوا له اضرب فلان. قلت لكم ساعتها كنا بنقول ما تضربش في الايه، تضربش في الوش ولا في كذا ولا كذا، مكره على انه لازم يضرب والا يقتل. فيضرب في الرجلين، يضرب في يهوش، يعمل اي حاجة بحيث انه يبقى اخف الضررين، والا لو اكره على القتل يبقى كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. ماشي، بس مكره على فعل شيء معين. ناس كتيرة في بعض الأماكن بيكره على فعل أشياء، وإن لم يفعلها سيتضرر ضررا بليغا في نفسه أو في أهله أو في ماله، هتبقى مشكلة كبيرة. هنا الإثم عليه، الإثم ليس عليه إن كان مكرها، بس أنا محتاجة ضوابط طبعا، فخلونا لما نوصل للإكراه. أنا أتكلم دلوقتي كده بشكل عام. يبقى الفائدة الأولى فضل شريعة الإسلام وأنها جاءت رفعا للحرج عن الناس. الأمر الثاني، معنى الحديث هنا رفع الآثام، أن ربنا عفى عن الإثم، عفى عن الذنب. إنما هل إذا أخطأ في شيء تترتب عليه عقوبات. أمال في دية في القتل خطأ ليه؟ أمال فيها دية ليه؟ يبقى في معنى، لأنه يجي الشرع هنا يقول طب والنار اللي في قلب أهل المقتول نعمل فيها إيه؟ لازم هنا يبقى في شيء، يبقى في دية، يبقى في شيء يعني يبرد نارهم شوية. فرغم أنه أخطأ بس هنا بيروح قايلين طب والراجل اللي أخطأ ده، طب يعني برضو شايلته الليلة دي كلها ليه؟ يقول لك لا مش هيشيل هو الليلة، أمال مين يشيلها؟ العاقلة. مين العاقلة؟ عيلته من ناحية الصلب. يعني مين؟ يعني أبوه وجده وعمه وابن عمه، الناحية دي كلها يشتركوا معاه في أداء الدية اللي عليه. طب واحد مش لاقي له فلوس، يرجأ 3 سنين، 3 سنين يلموا بقى في الفلوس دي 3 سنين، أو إنهم يستعفوا أهل المقتول يستعفوا. والشرع يقول والله وأن تعفوا أقرب للتقوى، ويدينا معاني هنا حتى يكون أهل المقتول برضو يعني فيهم رحمة علشان نوصل لحل وسط. الشرع بينظر إلى الأمور ليست بعين عوراء. شرائع البشر بتحاب رجال الأعمال على حساب الفقراء، هنقلبها اشتراكية تبقى الفقراء على حساب الأغنياء، تقلبها رأسمالية يبقى رجال الأعمال والناس الأغنياء على حساب الفقراء، تيجي تزبطها يمين تيجي لك شمال، تيجي تزبطها شمال تيجي لك يمين. ما هو ده اللي احنا عايزين بنقول عليه العدالة التي يحققها الإسلام، أنه لا يحابي أحد. وكل اللي قاعدين بيشغبوا على الشريعة هم أكثر الناس تضررا من نظام العدل السماوي. اللي قاعدين بيتكلموا كده هم المتضررين. واحد فاتح بار وتقول له هنحرم الخمرة فيعمل لك فيها قص. واحد عايش بيتكسب بالطريقة دي، بيتكسب بالنصب والاحتيال والغش، فتيجي تقول له دلوقتي هنطبق الشريعة يقول لك لا، لو زبطتوها انا كده ضيع، انا عايش كده. فهكذا الامر. تعالوا بقى نشوف امثلة من الكتاب والسنة فيها رفع الاسم عن المخطئ والناسي مع المطالبة ببعض الاحكام. اول حاجة قلنا قتل الخطأ فلا اسم عليه ولا ذنب، لكن هذا لا يعفيه من الدية. ربنا قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. طبعا ما بقاش فيه هذا بقى ايه، ودية مسلمة الى اهله. اديها ادي 100 من الابل او ما يساويها من المال. شوف لك بقى اقل جمل بيتباع بكام واعملها. قال لك مثلا 5000 ب5000 جنيه يبقى انت 500000 جنيه على طول. يا بلاش شوف لك كم واحد خلصنا. ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا، الا ان يصدقوا. هنا التصدق معناه ايه؟ العفو. فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وكده ما فيش ايه دية. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. وصيام الشهرين دول كفارة القتل، كفارة القتل. يعني هل يسقط بالصيام الدية؟ لا تسقط الدية، وإنما عليه الصيام إن وجد لذلك سعة. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ليس معناها إسقاط الدية عنه. نعم. طيب تاني حاجة، إذا أخر العبد الصلاة عن وقتها بنوم أو نسيان هل يأثم؟ قلنا إيه؟ لا يأثم، لكن يطالب به بالقضاء في الفور عند الاستيقاظ، فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، لا كفارة إلا ذلك. ورد هذا أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من أكره على التلفظ بلفظ كفر؟ الأصل أن يأتي بالمعاريض، يعني يعرض بقى يقول كلام ايه مش كذا كذا كذا، يقول له قول ان انا كفرت بالله الذي، يبتدي يعرض بقى في الكلام، يعني يقول كلام تاني إن استطاع إلى الحيلة سبيلا، أي بما يوهم أنه نطق بالكفر، إلا إذا كان مكرها على أن ينطق بلفظ الكفر الصريح. فإذا تكلم بذلك لسانه وهو لا يعتقده في نفسه ويطمئن قلبه بالإيمان، فهذا هو المكره الذي قال الله فيه: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا. هذا ولو صبر المكره على الكفر ولم يتلفظ به واحتمل الأذى كان أفضل له بطبيعة الحال، لكن هل يأثم إن نطق في الإكراه الشديد حطين السيف قول كذا أنت يهودي، يعني ينطق بها؟ إن لم يجد إلى ذلك سبيل يسمع هذا. طيب تعالوا بقى ناخد شوية مسائل على الخطأ والنسيان. قالوا الخطأ والنسيان ينقسم إلى 4 أقسام: إن وقع الخطأ أو النسيان في ترك مأمور به هل يسقط؟ نسي الصلاة، أخطأ وراح مصلي العصر مثلا 3 ركعات، أخطأ وتبين له ذلك فخلاص صلينا بقى خلاص، يبقى إيه؟ هل يسقط بذلك؟ لا يسقط، بل يجب تداركه. مثلا لو واحد دفع الزكاة إلى من ظنه فقيرا وتبين له أنه غني، هل تجزئ عنه؟ لا تجزئ عنه، يجب عليه دفعها للفقير وله أن يرجع على الغني ويستردها. لو ما ادالوش بقى أنا مالي، خلاص هو اللي وقع في الغلط. قالوا هنا ما هو الرجل لما عشان ما تجيش تقولي لي طب ما هو حديث تصدق اليوم على زانية تصدق اليوم على غني، ماشي صحت صحت من حيث الأجر، لكن احنا بنتكلم في فرض دلوقتي، عارفين ليه؟ عشان كده فات حق الفقير. هتيجي تقول لي طب ما هو التاني ما هو ده بقى ناتج عن عدم تحريه. زي ايه؟ زي متجه للقبلة، هو دخل كده بص الجامع ده راح متجه كده يا عم القبلة اهي، هو كده دخل راح مصلي كده وخلاص، يلا اصل العربية مستنياني وبتاع وربنا رب قلوب الله اكبر، وراح قال لك خلى المسجد ده بقى مسجد القبلتين وراح مصلي تجاه بيت الايه، قال لك برضه ايه المسجد الاقصى حاجة كويسة يعني، يلا راح مصلي كده، الصلاة دي تنفع؟ طب ليه ده تعب وصلى وبتاع يعني ممكن يكون قعد جمع بقى صلاتين وكانت قصة، تنفع؟ لأنه لم يتحرك. واحد راح قال لك ايه أول ما فتح عينيه كده، ايه ده بكرة تسوعة، يلا يا ابني هات أي حاجة نشرب، مش بص الساعة كام هي كده وخلاص تشرب وخلاص، طب بص في الساعة، بص في الساعة وتحرى الوقت، تحرى الوقت الساعة كذا، لا لسه على الفجر كذا، مش هي ايه يلا يلا لحسن تطلع بجد الفجر يدبن، دي يبقى انت بتهزر، يبقى هذا لا يصح منه، يبقى لابد. ليه التاني شالها؟ لانه لم يتحرى، هو ايه تخلص من الزكاة وخلاص فبان انه غني وليس بفقير. وهنا لو لم يكن كذلك، لو احتال عليه الغني وخد منه ولم يبن له صحت، احنا بنتكلم عن انه بان له هذا الامر. طيب حالة تانية، إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه وليس من باب الإتلاف، يعني إيه؟ أخطأ فشرب الخمر ظنا أنه حاجة ساقعة، طلعت إيدي قال لك يا عم زي مش عارف إيه ده شعير اللي هو كويس مش اللي هو بتاع هي نفس اللون بس، قال ده تفاح تفاح، فراح شارب، وبعد كده قالوا انت شربت ايه اللي انت شربته ده دي خمرة، وهو لا يعرف، اخطأ فشرب خمرة، فهل عليه الحد؟ ليس عليه حد. طب وفي النسيان، خدوا بالكم عشان بتيجي كتير قوي بقى، لو تطيب المحرم او لبس مخيطة، ها يعني ايه هو مش داري كده وراح حاطط حاجة نسي ذلك فلا شيء عليه، ليس شيء عليه. علي بن يسيل أثرها لكن لا شيء عليه. زي ايه؟ النسيان هنا مثلا في حاجات الحج، انت لابس بشكير وبعدين الدنيا حر قوي وبتاعه، او الدنيا مطرت ورحت حاطط تلقائي كده، رحت جايب البشكير ورحت مغطي بيه راسك، تغطيه الراس على المحرم من المحظورات نسيانا، قال لك ينزلها وخلاص. طب ومش عليه دم ولا اي حاجه؟ لا لا خالص، معلوش حاجه، هذا نسيان. تمام؟ يبقى قال لك ايه، ان وقع الخطا او النسيان في فعل منهي عنه ليس من باب الاتلاف، يعني ما اتلفش شيء، ما ترتبش عليه حاجه من الحاجات دي، لانه لو اتلف شيء هيبقى عندنا حاجه تانية هنقولها الحالة الثالثة اللي جاية. يبقى ليس من باب الإتلاف فلا شيء عليه. طب إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه لكن من باب الإتلاف، زي إيه؟ كما لو قدم له طعام مغصوب ضيافة فأكل منه ناسيا أنه مغصوب أو ظنا منه أنه غير مغصوب، فهل عليه الضمان؟ يعني يرد، خد حاجة هو معرفش، او اخطأ وظنه ليس كذلك فاستخدم الشيء ده، الشيء ده مسروق استخدمه وظن منه انه مش حاجة ثم تبين له انه مغصوب، هل يرد قيمة الشيء ده اللي الضمان هنا القيمة، يرد القيمة دي للي اغتصب منه؟ يعني انا استخدمت حاجة مش بتاعتي وبعد كده وخلاص بقى انتفعت بيها، وبعد كده تبين ان الحاجة دي مش بتاعتي، ان الحاجة دي مغصوبة، فعليه قيمتها مش انتفع بها؟ خدها انتفع بها بوجه من الاوجه بس وبان له انها كذلك فيردها عليه. اقول لكم مثال تاني اوضح شوية. مثلا بيقول لك لو خاطب امرأة بالطلاق ظنا انها غير زوجته، فاذا هي زوجته ازاي؟ صوتها زي صوت اختها بالظبط، ماشي، فكلمها في التليفون وهو داخل بقى، ماشي، ظنا انها ايه، انها مش اخته، هو بقى فاهم ان دي اختها مش مراته، فقال لها تعرفي والله انت، طب انت بقى كذا، بيهزر يعني، وراح مديها الطلاق على انها مين، اختها مش هي، قالت له يا بتاع ده انا فلانة، هل يصير بذلك طلاقا؟ قالوا لو خاطب امرأة بالطلاق ظنا انها غير زوجته فاذا هي زوجته هل تطلق منه ولا لا؟ ايه رأيكم يا فقهاء بورسعيد؟ القصد يعني قالوا تطلق منه، لأنه هنا في شوية حاجات الشرع بيحطها ضوابط، حط زي ايه، مش ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وسمى منهم الزواج والعتاق والطلاق، وكذلك الحكم لو قال زوجتي طالق ناسيا أن له زوجة، ها هل تطلق منه؟ قال لك تطلق منه. ليه بقى تعمل كده؟ يعني هو في وسط الكلام قاعد كده قاعد اقول لك ازاي؟ حد ينسى ان ليه واحد منفصل عن مراته بقاله 5 سنين وخلاص بقى، يعني حياته كلها بقيت ان هو مراته مش موجوده، ومفيش واحد مسافر وبعيد عن مراته وبقاله فتره طويله جدا جدا متخاصمين او عندهم اي حاجه، المهم يعني هو مش حاسس بمراته في حياته، ففي وسط الكلام راح قال لهم مراتي طالق لو حصل كذا 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 وحصل كذا كذا كذا، اقول لهم ايه رايكم بقى؟ قال الكلمه دي كده من غير ما يتعين وهو ناسي، لذلك قال لك هنا ما ينفعش النسيان، هنا لا يعذر في ذلك.
احنا اخذنا دراسه في حديث ابن عمر اللي هو الاعمال بالنيات، هو بيقول الطلاق يعني لو واحد طلق نساله ماذا كانت او نيته،
هنا تعزيرا له، هنا تاديبا له، هنا حفظا لبيوت المسلمين من التلاعب. ماشي، الطلاق وقع بنأدبه عشان بعد كده ما يجيبش لفظ الطلاق على لسانه. قال لك يبقى ان وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه وترتب عليه إتلاف لا يسقط الضمان، يبقى عليه إنه إيه؟ القيمة. طب إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهي عنه وكان الفعل يوجب العقوبة، كان الخطأ أو النسيان شبهة تسقط تلك العقوبة. زي إيه؟ كما لو قتل مسلما في دار الحرب ظنا أنه كافر، هل عليه القصاص؟ يعني هو ظن أن ده كافر فقتله، وكان قتال شرعي يعني، فقتله وتبين بعد ذلك أنه مسلم، طب عليه القصاص؟ فلا قصاص عليه ولا دية. ليه؟ يعني لو ظن، ما هو مفيش بقى القى عليه السلام، ده مش هنا القى السلام، ده هو قدامه واحد وشكله شكلهم بالضبط، راح قتله ظنا انه ده منهم، او واحد كان لابس ملابسهم متزي بهم متخفي مثلا، فظنوا انه ده من جيش فلان فراح قتله. فقال لك طب هو دلوقتي اخطأ في ذلك، هل هذا الخطأ يوجب عليه الدية او يوجب عليه القصاص؟ قالوا لا. ليه؟ لأنه هنا أخطأ ونسى وترتبت عليه العقوبة نتاج لخطئه هذا، لكن عندنا شبهة وهي غلبت ظنه بأنه كافر وليس بمؤمن. فتبينوا ماشي، هو ما عندوش، أقول لك عنده شبهة انه هو وتبين بها واحد لابس لبسهم راح قتله، فقالوا له انت ايه ده، ده احنا كنا حاطينه جوه معاهم عشان خاطر يجيب لنا الاسرار، قتلت فلان مثلا، فهو ظنا فليس عليه شيء. عارف دي تجيبها فين بقى؟ تجيبها هو النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك بعلي او بخالد لما قتلوا الرجل، يبقى طب ليه ما اوجبش عليه الدية؟ لأن عنده ما يسقط العقوبة، يعني خالد قتله ورغم أنه الثاني خلاص لا إله إلا الله وبتاع، قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد شدد عليهم، بس ما أخذش منهم الدية. ليه؟ لأن عنده شبهة للقتل. فهمتوا حاجة؟ مالهم يا عم؟ ما هو ماشي ده الأصل، انا ما بتكلمش في الاصل، انا بتكلم في حاجه تانية، ان عندنا شبهه تزيل هذه العقوبه، ده الاصل. لكن في الحاله دي ليست عليه ذلك. هقول لك حاله تانية عشان خاطر تريحكم شويتين ثلاثه. لم ياخذ الدية فقط لانه عشان خاطر هم كذا، حلو هنا، ما هو الراجل اسلم، هو استنى بس انا بتكلم في حاجه تانية، هو الان باحكام الدنيا مش باحكام الاخره، باحكام الدنيا هو راجل طلع قال يا جماعه ساعه ما جه قلت له، قال له لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، تمام؟ فدلوقتي بقى ايه؟ وقتله هنا. طيب كان المفروض يبقى عليه القصاص، لا القصاص خلاص قتل عمد ما كانش ليه فيها قصاص، يعني ليه اسقط عنه العقوبه اصلا لهذه الشبهه؟ هنا مش قتل خطا ماشي، بس هنا قتل عمد، لكن قتل عمد والتاني دي قتل عمد مش قتل خطا اللي احنا بنتكلم فيه، واحد تعمد، هو متعمد انه يقتل ده ثم تبين خطاه بانه قتل مسلم. اقول لكم صوره تانية وصوره واقعيه اكتر، ايه رايكم؟ بعض العلماء بيتكلم في الصوره دي في حوادث السيارات، انا ماشي على الطريق السريع السرعة المسموح بها كام؟ 90 100، ماشي عليها وانا كده ماشي، بصيت لقيت واحد طلع وراح جاري فخبطته ماشي مات، ده يبقى قتل خطأ؟ بقى اقول لك صورة ثانية عشان برضو الحاجات دي كلها مهمة. دلوقتي دكتور عمل اللي عليه وزي ما الطب بيقول من غير اهمال ولا فوطة في البتاعة وفي مش عارف ايه ولا الكلام الفاضي ده، عمل زي اللي عليه بالظبط ومات، وفي المفروض مثلا شبهة ولو يسيرة في الإهمال. طب لو هو ما عندوش شبهة حتى في الإهمال وعمل اللي عليه بس مات ده يبقى عليه الدين؟ ولو أخطأ هو في حاجة، أخطأ زهل عقله وهو بيشغل، حصل أي حاجة دير حط دي في دي، فبشر عنده عامل فأخطأ وقتل الإنسان ده مات عليه الدين؟ كانش حد يشتغل دكتور، ولا كان حد هيشتغل سواق، ولا كان حد هيشتغل كذا. بعض العلماء بيتكلموا في هذه المسألة، ومسألة مدروسة، انه طبعا ليس عليه ذلك. ليه؟ لنفس اللي انا بقوله دلوقتي، للقاعدة دي. القاعدة دي اللي بتقول ايه؟ ان وقع الخطأ او نسيان في فعل منهي عنه وكان الفعل يوجب العقوبة، وكان الخطأ او نسيان شبهة تسقط تلك العقوبة. الشبهة هنا ايه؟ عدم الاهمال، ما اهملش. فهذه هل عليه حينئذ دية ولا عليه كذا؟ لا، فيعذر بذلك. اقول الثلاث اربع حاجات عشان انتوا في الحاجات بتاعت الفقه بتفتحوا بقكم. يعني ان وقع الخطأ او النسيان في ترك مأمور به لم يسقط بل يجب تداركه، قلناها دي اللي هو ايه، اخطأ وما صلاش، نسي وصلى اربعة بدل ثلاثة، يبقى عليه انه يعيد. الحالة الثانية، ان وقع الخطأ او النسيان في فعل منهي عنه وكان ليس من باب الاتلاف، ما اتلفش شيء، ما كانش استخدم شيء على غير الوجه المفروض، فلا شيء عليه، زي اللي شرب خمرة وزي اللي مثلا تطيب المحرم والحاجات اللي قلناها دي. طيب لو واحد وقع منه الخطأ والنسيان في فعل منهي عنه وكان فيه اتلاف للشيء ده، قال لك يعمل ايه؟ يرد ليه الشيء ده ويبقى عليه الضمان، يعني عليه قيمة الأشياء اللي استخدمها بالتراضي مع صاحب الشيء. طيب إن وقع الخطأ أو النسيان في فعل منهيا عنه وكان الفعل ده يوجب عقوبة والعقوبة بتسقط بشبهة، هنا الشبهة اللي هو إيه؟ إن احنا تأكدنا إن الراجل ده ما كانش قاصد يقتل فلان ده خالص، عندنا شبهة. الشبهة اللي عندنا إنه لم يهمل، عشان تقول لي حتى قتل خطأ، انا ما عملتش حاجة، فهنا ليس عليه شيء. طيب ايه الحاجات التي كده خدنا شوية حاجات في الخطأ والنسيان، ناخد شوية برضو حاجة مهمة في تخص النسيان. بص يا جماعة، النسيان ينقسم الى نسيان معذور الانسان به، ونسيان لا يعذر الانسان به. يعني ذهول العقل نسيانا بحيث انه هو كان مشغولا بفاضل فنسي المفضول، ماشي؟ زي ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم شغل باصلاح ذات بين بين قبيلتين حتى كاد العصر ان يخرج عن وقته. الاصلاح ده كان هنا النبي بيقول لنا صلى الله عليه وسلم ان اصلاح ذات البين اعظم من الصلاة والصيام والصدقة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، فشغل بالفاضل عن المفضول في هذا الوقت. فنسيانه هنا ليس نسيانا يعني خطأ او نسيان غير معذور به، انما هذا مما يعذر الانسان به. لكن في اشياء لا يعذر الانسان فيها، زي ايه؟ نسيان القرآن. ان نسي القرآن بسبب تقصير في المراجعة فهذا النسيان لا يعذر الإنسان به، بل عليه في ذلك الإثم، إن هو ما بيتعهدش القرآن فنسيه لأجل ذلك. إنما نسيه لكبر سن بيراجع بس بينسى، هذا معذور به الإنسان، عليه الإثم في عدم المعاولة، فرض في حقه هو، لانه فرض كفاية، مش فرض كفاية؟ حفظ القرآن مش فرض كفاية؟ لو نسي تقصيرا، تقصيرا ما بيتعهدش، يعني خلاص نسي كذا وكذا. بل عندنا احاديث في ذلك وان كان فيها مقال، بعض الاحاديث حسنها بعض اهل العلم ان من الكبائر نسيان آية حفظتها، والله ما جبتش حاجة من عندي، فمن تهاون، إذا بصوا بقى كلام أهل العلم، كمن قصر في تعهد القرآن وتهاون في مدارسة ما حفظ منه حتى نسيه، فإنه يؤاخذ عن تصرفه ولو وقع منه ناسيا. وكمن رأى نجاسة في ثوبه فتباطأ عن إزالته حتى صلى بها ناسيا، فإنه يعد مقصرا. يعني كان عنده، هو عارف ان فيها كذا، فالمفروض يتعاهدها فسابها حتى نسي وصلى في هذا الثوب، يبقى هنا مقصر ولا من غير مقصر؟ يبقى في نسيان يعذر به الإنسان ونسيان لا يعذر به الإنسان. طيب، لو ترك التسمية على الذبيحة والصيد نسيانا، واحد جزار وقاعد بيذبح في يوم العيد، فيلا يلا يلا ما نسي بقى، نسي يسمي، فالتسمية على الذبيحة ما حكمها؟ هي سنة عند الشافعي، فإن تركها عمدا أو نسيانا أكلت الذبيحة على قول الشافعي وعند أبي حنيفة ومالك، والمشهور عند الإمام أحمد أن التسمية شرط، فإن تركها عمدا لم تؤكل الذبيحة، فإن تركها ناسيا نسي هل تؤكل الذبيحة؟ على قول الجمهور، والإثم عليه رفع عنه. هذه من تطبيقات هذا الحديث. يبقى عند الجميع، يبقى عند الشافعي سنة التسمية، عند الأئمة الثلاثة التسمية شرط، لو تركها عمدا لا تؤكل الذبيحة. لو تركها عند الجميع بقى، عند الأئمة الأربعة، عند الجمهور، جمهور أهل العلم، لو تركها نسيانا صحت الذبيحة. يبقى إيه؟ يبقى هذا ليس مما لم يذكر اسم الله عليه. طيب، لو تكلم في الصلاة سهوا هل تبطل الصلاة؟ تبطل؟ تبطل ولا لا تبطل؟ الكلام الذي يفسد الصلاة هو المنهي عنه، وهو لا يتناول كلام الناس. لو تكلم نسيانا، خدش باله، استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر أو العصر وسلم من ركعتين، فقال له رجل، يقال له ذو اليدين، يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ بص الحديث ده استدلوا به على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عليه النسيان بحكم البشري. قال له أم قصرت الصلاة، يعني نسخت، صليت الظهر ركعتين ليه؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال لأصحابه، أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سجد سجدتين آخر صلاته وسلم. إيه وجه الكلام في اللي احنا بنقوله؟ قال لك أنه تكلم معتقدا أنه ليس في الصلاة، وهم تكلموا على ظن النسخ، ثم بنى هو وهم على ما سبق. يعني هم ظنوا إيه؟ هم ظنوا إن هم خلاص نسخت، إن الصلاة كده بقت ركعتين، فاتكلموا وهو اتكلم على ظن إن هو إيه؟ نسي، نسي، يعني كان على يقين فتكلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال له، هو عارف دلوقتي إن دلوقتي النبي ناسي، النبي ناسي الحاجة، فقال له نسيت ولا قصرت؟ بينهما، فتكلم على معنى إنه ناسي، والنبي أقره على ذلك. قال لك الكلام اللي هو القليل، الكلام اللي هو القليل الذي لا يفسد الصلاة. طيب، الأكل والشرب، هذه مسألة بقى كتير قوي بيتسأل عنها. أكل وشرب أو جامع في الصوم نسيانا، هقول إزاي. جامع نسيانا يعني كأن يكون في أول رمضان، ماشي، وله مثلا إنه هو بيجمع زوجه بشكل معين، فاستيقظ فجمعها ظنا منهم لسه مش واخد لسه جو رمضان وبتاع مش عارف ايه، فجمعها نسيانا منه على ذلك، فهل يكون ذلك مرفوع الاسم ومرفوع الاثر؟ ذهب جمهور الفقهاء الى ان من اكل او شرب ناسيا لصومه، الاكل والشرب الاول، إن كان الصوم واجبا يمسك فور تذكره بقية يومه ولا يبطل صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة. يعني اللي هو إيه؟ أكل ناسي، فأول ما يفتكر يكون كذلك. أكل كثيرا أو قليلا، طالما نسيان تبقى حلوة قوي ساعة ما تكون الدنيا حر قوي قوي انت تروح اربع لك زمزميتين كده ولا ازازتين حلوين. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسخاه. كده مش محتاجة كلام النص صريح. طيب الإمام مالك بيقول عليه القضاء إن كان الصوم واجبا ولا كفارة لأنه بمنزلة من ترك الصلاة ناسيا. ده كلام الإمام مالك مخالف للجمهور وتقول قول الجمهور مش عايز أخش في الخلافات الفقهية دلوقتي. طيب هل الجماع يأخذ نفس الأمر الأكل والشرب والجماع زي بعض عند أبي حنيفة والشافعي وهو المشهور أيضا عن الإمام أحمد؟ فمن أكل أو شرب أو جامع ناسيا فلا شيء عليه. طيب في بقى طلع كده تلاقي كتير قوي لأن في كلام عند الفقهاء كده بس هو خلاف المحقق وخلاف الصحيح إنه يقول لك لو نسي وكل وهو في صوم تطوع بس كده بيقول في صوم بيقوله بتفريق ما بين صوم التطوع وصوم الواجب. هذا خلاف الحديث. الحديث هنا انه رفع عنه الحرج وبالتالي لو نسي وهو في صيام تطوع فلا شيء عليه زي بالضبط صيام الفرض. طيب لو أخطأ أو نسي في يمينه يعني إذا حلف على شيء وفعله ناسيا فمن دي والله ما أنا داخل بيت مش عارف مين وبقى لها القصة دي 5 سنين ونسي ودخل بيت فلان حلف إنه ما هيدخل ودخل أو جهل ذلك أي ظن أنه غير المحلوف عليه هل عليه الكفار يحنث ولا لا يحنث؟ ذهب الشافعي في أظهر القولين إلى أنه لا يحنث ولو كانت يمينه طلاقا. اسمعوا الكلام ده عشان برضو بيجي لي أسئلة قد كده في القصة دي. هو حلف يمين طلاق ما هي رايحة الحتة الفلانية وده كان بقى في ساعة غضب وبتاعه ومعدين عاش وسنين ومفيش عدت الأيام وراحت الحتة الفلانية وهو نفسه نسي القصة دي ففكرته هي بعديها قلت له مش انت كنت قايل لي علي الطلاق ما انت داخله الجنينه دي تاني ادينا دخلناها اهو مثلا ففكرته بعد كده. الامام الشافعي عنده انه لا حنث عليه ولو كان يمينا طلاقا او عتاقا قال له ولكن لا ينحل يمينه على الاصح. يعني ايه؟ يعني خلاص هو نسي في اللي نسي ده عفي عنه بس يبقى الامر كما كان على حلفانه. فهمتوا؟ يبقى في حالة النسيان لو هي منسيش عليها ان تذكره عليها راحت تطلق لان هي كانت عارفة. قال مالك يحنث بكل حال في كل الاحوال عليه يبقى في الحالة دي. والمشهور عند الإمام أحمد التفريق بين الطلاق وغيره فإن كان يمينه بغير طلاق فلا يحنث وإن كان طلاق يحنث يعني تطلق يبقى هنا النسيان لا ينفعهم. فالمسألة زي كده هتيجي لو جات قال دخلت رحنا المكان وكنت ناسي ان انا ده اللي طلقت عليه نيجي نقول له انا لو دي بقى المسألة واقول لكم الدين ربنا بيها ايه اساله الاول هو دي انهي يمين فيقول لي لا ما طلقتهاش قبل كده ولا حاجه اقول له طلقت منك ويبقى يمين وتردها. ليه؟ لان عندي ساعه. وليه هقول له كده؟ علشان خاطر اولا الشرع لم حكمه التشريع ومقصود الشرع في قصه الطلاق ثلاثا هي تاديب الرجل والمراه انه ما تستخدمش ده وما تلعبش بده ما تستخدمش الطلاق قول والله يا اخي فيجي يقول له كده اقول له ما وبعد كده ما ترميش يمين طلاق تاني ما تقولهاش عليا الطلاق دي على لسانك خالص. لو كان يمينا ثالثة هنا موضوع مختلف بقى. مش معنى مختلف ما هي هياها لا هنا تقعد تدرس مقاصد الشرع كده تبتدي تشوف البيت هيتخرب والدنيا هتتعمل ومترتبات الامر كذا و فدي قصة فلازم اقعد ادرسها كويس قوي لان مترتباتها ضياع وانهيار ولاد مشردين وزوجة ممكن يعني تقع في فواحش وتقع في كذا لو كذا مشاكل، فلازم احط ده كله في الاعتبار. فبعض اهل العلم كلام مذكور عن الشوكاني وكلام مذكور عن الشيخ احمد شاكر ليه كتاب رائع اسمه نظام الطلاق في الاسلام، بيتكلم فيه على الطلاق المعلق وبيقول انه لا يقع، وكان قاضي شرعي وهو عارف وبيقول ايه كويس، وعمل عليها دراسة فقهية قوية جدا وان كان فيها كلام عند الفقهاء، لكن في مثل هذه الامور يمكن النظر من هذا الجانب، تدرس بقى دراسة تانية وندرس الاقوال دي. معنى ده ايه فايدة الخلاف اللي احنا عادين نقوله هنا؟ ان الشافعي بيقول لا، وهو بيجي لي كمان بيقول لي ده انا نسيت وقلت، فيبقى عندي متنفس في الامر ان انا اعرف اتحرك فيه، غير انه المسألة مقفولة مقفولة اتفقوا على انه يقع الطلاق، فدي ما اقدرش هقول له ايه فيها، دي خلاص وقع الطلاق. اي امر شرعي بيسأل ناخد بالاحوط ولا بالايسر؟ ناخد بالاحوط في العبادة، ناخذ بالايسر في المعاملة. اخر حاجة بقى الاكراه، من اكره على القتل او الزنا. طبعا الزنا هنا بيتكلموا عن المرأة، امرأة اكرهت على الزنا اغتصاب. من اكره على القتل او الزنا، العلماء قالوا القتل بغير حق والزنا من الكبائر المتفق على تحريمهم، ولذا لا يباحان بحال من الاحوال حتى في حال الاكراه، زي ما قلت لكم كده قال له ايه اقتل ده فكون عبد الله ليه المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، ده الاصل. طب الاكراه على الزنا في بعض الاحوال بقى، يعني ده الاصل انه لا يكره على زنا ولا قتل انه ده حرام فيموت ولا يعملها، ماشي. لكن امرأة اكرهت على الزنا، اولا هل في عليها الحد؟ لا طبعا. فان كان الاكراه هذا الاكراه ملجئا لا تأثم، يعني وان كان هذا الاكراه غير ملجأ كانت آثمة. الفرق ما بين الاكراه الملجئ والاكراه غير الملجئ، حد يعرف؟ الملجئ الاغتصاب والغير الملجئ، يعني فننوا شوية يعني اعملوا اي شغل. انا بس ده السؤال، يعني ايه الاكراه الملجئ ويعني ايه الاكراه غير الملجئ؟ بشوف حد عندي نافع، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ لا تخرجوه لنا، خليكوا خليه زي ما هو جوه، مش عايزين نطلع الحاجات دي. الاكراه ملجئا بمعنى ان المكره يصبح في حالة لا يكون له اختيار، المكره ان يكون المكره يصبح في حالة لا يكون له اختيار في فعل ما اكره عليه بالكلية ولا قدرة لديه على الامتناع، ده اسمه الاكراه الايه الملجئ. مثلا ما اقدرش خلاص انتهى ما عنديش اي حاجة. فان الاكراه غير الملجئ ان المكره يستطيع ان يمتنع عن فعل ما اكره عليه، فاذا كان المكره على هذا الحال فان فعله يتعلق به التكليف، بمعنى كمن اكره بضرب او غيره حتى فعل، فان كان يمكنه ان لا يفعل فهو مختار لفعله. عارفين دي ايه دي؟ ده هي دي مسائل بتاعت الثورة، انتوا مش واخدين بالكم؟ انا لازم اقول الكلام الاول نقوله نحوي ما تفهموهوش بعدين نفكه ويتفهم، يعني ايه؟ اضرب يا ابني الناس دول، ها اضربوا، ايه بقى اللي عليه هنا؟ طب وانا مالي؟ هو بيقول لك انا عبد المأمور، وده طبعا كلمة خطأ 100% يعني ومخالفة للعقيدة. كان هو بيقول لك انا يعني امتثل لاوامر مرؤوسية او رئيسية، كمن اكره بضرب او غيره حتى فعل اضرب، فان كان يمكنه ان لا يفعل فهو مختار لفعله لكن ليس غرضه نفس الفعل. فلما يجي يضرب فيضرب خفيف كده يعمل نفسه مش عارف ايه فيبقى تمشي، انما اكره على ذلك وكان مختارا ان لا يفعل، يعني ما كانش كان يقدر ما يعملش، كان ممكن يستخبى كان ممكن يجري ويرجع يقول له كذا، يبقى كذلك. ها أي خدمة. فهو يبقى عندنا إكراه ملجئ اللي هو إيه، خلينا نقولها بلفظ تاني بس أنا قلتها عشان بس الألفاظ الفقهاء، يعني الإكراه اللي أنت ما تقدرش تعمل معاه حاجة خالص، غصب عنك هتعمل ولو ما عملتش هتزهق نفسك، فده حال. أو الإكراه اللي هو غير ملجئ، عندك اختيار. طيب المرأة قال لك ايه، ان كان الاكراه ملجئ يعني اغتصاب، وهي برضو ما هو ممكن واحدة جاي غير واحد دخل عليها وقال لها راودين عن نفسك فلعبت عليه، فطب استنى بس لغاية مش عارف ما ايه وعمل لك ايه، طب ما تروح تجيب مش عارف ايه، طب ما تسوي ايه، راح تلعب عليه وعرفت عندها تقدر انها تعمل، غير واحد كتفها وخلاص، فده ملجئ. يبقى عندنا الإكراه الملجئ لا تأثم عليه، وإن كان غير ملجئ كانت آثمة. طيب حكم الرجل كالمرأة عند أكثر أهل العلم، بس يعني الله المستعان، إلا بقى يعني في حالات خاصة. يعني صنع على حسب الضرر اللي هيترتب عليه، قياس الضرر ده ويختلف من مكان لمكان. ضرر ان هو هياخد له كلمتين وخلصنا ومشينا، ضرر ان هو هيترتب عليه فساد كبير وعظيم، هيترتب عليه مشاكل كبرى وهيتم كذا كذا، يبقى كذا، فهذا ليس اكراها. الان انا لا اراه اكراها. الاكراه على، قلنا على القتل. طب الاكراه على غير القتل والزنا، اكره على السرقة، ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من أكره على فعل شيء من ذلك أبيح له فعله وعليه الضمان. أكره على شرب الخمر، انت عارفين ما يعني قصص أكره دي، واحد واخدينه في السجن وبيعذبوه راحوا جايبين له خمرة، ها واحد كده، وبتحصل للأسف كان ده الموجود، انتوا جايين تقولوا لي أكره على الزنا تبقى ازاي، جابوا له واحدة كذا وعوذ بالله، وكان ده تعذيبه وهو وسايبينه كذا كذا لغايه ما وصل بيه الحال الى كذا. ايه ده، انتوا ما سمعتوش الكلام ده؟ كان المراسل بتاع الجزيره كان بيقول كده، كان بيعملوا كده في جوانتنامو، انتوا بتتكلموا على ان ده يعني، قال يعني احنا عايشين في، ايوه بيحصل كده، وبعد يسايبوا كذا 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 ومعدين كذا لغايه ما يحصل كذا ويعملوا كذا كذا كذا، وممكن يعني بلاوي سودا يعني. خلاص انا مش عايز نتكلم في كلام، يعني احنا في مقام افضل من الكلام في الكلام الفاضي ده المتعب للقلوب. طيب الإكراه على الأقوال، إذا كانت كلمة الكفر فيها المسامحة، يبقى لو أكره أن أقول أي كلمتين كان بها. طيب يعني هذا ما يتيسر حول هذه المعاني من الإكراه. طيب عايز أقول حتى بس في الإكراه نقفل بها، أن الإكراه يتفاوت بتفاوت الإنسان، في واحد يكره بالسباب، واحد يكره بالضرب، واحد يكره انه يكون على شفا القتل، فالاكراه يتفاوت بتفاوت الانسان. عشان كده الفقهاء بيقولوا انه ممكن يكون من الاكراه الذي يعذر به الانسان الوجيه، وما تقوليش لانه ايه الكلام ده، لانه في نفوس تختلف، في واحد لو شتمته كأنك قتلته، وفي واحد زي ما قلت لكم قبل كده لما تيجي واحد تقول له قال له يا كذا يقول لك هي بتلزق يا عم سيبك، فواحد بس انت لو قلت له يا كذا هذا بالنسبة له اكراه، موته قتل. ولذلك هم في علم عاملينه علم التعذيب، كيف يكون، كيف يكره فلان عشان يطلع منه كذا، فبيوصلوا لايه، انه يفهم ايه الحاجة اللي تقدر تعمله. في ناس تضربه يزداد قوة وصلابة، في ناس يعني السجن يزيد صبرا وثباتا، ولكن ممكن التأثير عليه نفسيا يكون أشد، أو التأثير عليه من نقطة ضعفه. يعني كل دي وسائل للإكراه، وسائل أن يكره على شيء، وكل ده الشرع بيحطه في الاعتبار، فأفعاله حينئذ على التجاوز لأنه مكره. خلاص خلصنا من ايه، من الاكراه والكلام، بقى نخش في ثلاث احاديث الخفاف الجمال بقى عشان ننتهي من هذا الشرح ان شاء الله تعالى.